أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أفادت وكالات الأنباء أن قضايا الحرب ضد الإرهاب والشرق الأوسط والعراق سوف تطغى على المباحثات التي سيجريها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مع الرئيس الأمريكي جورج بوش بين 5 و7 من شهر نيسان الحالي في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الاستياء في صفوف حزب العمال إزاء احتمال شن هجوم عسكري ضد العراق. اتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب ألقاه يوم أمس الخميس في البيت الأبيض العراق وإيران وسوريا بأنها تعمل على تأجيج الصراع في الشرق الأوسط، وقال بوش إن على الأطراف التي تعمل على توسيع رقعة النزاع في المنطقة أن تكف عن تدخلاتها وأن تبقى بعيدا عن هذا الصراع. الرئيس الأمريكي وصف التعويضات المالية التي تقدمها الحكومة العراقية لعوائل الانتحاريين الفلسطينيين بأنها من أسوأ الأعمال التي تؤدي إلى تأجيج الأزمة الراهنة التي تعصف بالمنطقة. وكان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وصف يوم الاثنين الماضي مواقف العراق وإيران وسوريا بأنها ترعى وتمول ثقافة الاغتيال السياسي وعمليات التفجير الانتحارية. صرح الرئيس صدام حسين أن العراق قادر على مواجهة المخاطر التي تحيق به في إشارة إلى التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق، معتبرا أن العراق على حق ولا يريد سوى منع الشر الذي يتم اختلاقه تحت ذرائع لا تنتهي. الرئيس العراقي أكد على قدرة العراق لمواجهة ما أسماه بالمخاطر، وأن العراق لا يريد شيئا من أحد، وأنه يعمل فقط على درء الشر الذي يتربص بالعراق. ومن جهة أخرى دعا الرئيس العراقي القادة العرب إلى الاعتماد على قدرات وطاقات شعوبهم بدلا من الاعتماد على الأجنبي. ذكرت الأنباء أن وفدا من الخارجية الأمريكية أجرى مباحثات مع الزعماء الأكراد في كردستان العراق خلال زيارة قام بها الوفد خلال الأسبوع الحالي. الوفد الأمريكي كان برئاسة ريان كروكا نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وأجرى الوفد مباحثات مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ومع زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني. وقد أكد الوفد اهتمام واشنطن بالوضع في المنطقة وبالأطراف السياسية فيها، كما أكد أيضا التزام الولايات المتحدة بتوفير الدعم والحماية لمنطقة كردستان العراق. بهذا ينتهي مستمعي الكرام هذا العرض الموجز للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الثقافية الأسبوعية، ونتصفح من خلالها نشاطات ثقافية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. المجلة من إعداد وتقديم محمد إبراهيم وإخراج حسين أمين. مستمعي الكرام، أجرى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مقابلة مع الأستاذ بدر خان السندي، وهو مدير عام سابق في وزارة الثقافة والإعلام العراقية، وقد وصل أخيرا منطقة كردستان العراق بعدما قضى سنوات طوال في سجون بغداد. السندي تناول واقع الثقافة العراقية في ظل حكومة الرئيس صدام حسين. مزيد من التفصيلات في نص المقابلة.
البروفيسور بدر خان السندي، أستاذ جامعة بغداد سابقا والمدير العام لدار الثقافة والنشر الكردية في وزارة الثقافة والإعلام قبل إلقاء القبض عليه وتقديمه إلى محكمة خاصة في مجلس قيادة الثورة العراقي بأمر مباشر من رئيس النظام العراقي وبعد قضائه لمدة سنوات في دهاليز دائرة الأمن العامة وسجن أبو غريب. وصل كردستان في مثل هذا اليوم من العام الماضي. والسندي قبل كل شيء كاتب كردي يكتب بلغتين الكردية والعربية ومعروف في الوسط الثقافي العراقي والوسط الكردي. من خلال خبرتكم المباشرة كيف تقيمون الوضع الثقافي الكردي في بغداد؟
استغلت الثقافة الكردية في بغداد من قبل النظام إلى أقصى درجات الاستغلال، وهي في الحقيقة لافتة شبيهة باللافتات الأخرى التي نجدها في بغداد مثل المجلس التشريعي لكردستان والمجلس التنفيذي والحزبين الكارتونيين. فالحقيقة لا ندري لمن يشرع المجلس التشريعي وأين ينفذ المجلس التنفيذي وما هي قواعد هذه الأحزاب الرخوية. وهكذا هو حال الثقافة الكردية في بغداد. المجمع العلمي الكردي الذي كان واحدا من مكاسب بيان 11 من آذار حول إلى هيئة هامشية في المجمع العلمي العراقي، وأقول بجد أن هذه الهيئة أصلح لأن يزورها أحد كتاب السيناريو ليكتب مسرحية كوميدية رائعة عن مهزلة الهيئة الكردية في المجمع العلمي العراقي حاليا. أما جمعية الثقافة الكردية في بغداد وهي أيضا إحدى مكاسب بيان 11 من آذار عام 1970 فللأسف وصلت حدا من الابتذال لا يوصف. إنها مجرد وكر لابتزاز المثقف الكردي وإثارة الذعر في نفسه في بغداد. أما الصحافة الكردية في بغداد فبدأت ومن سنوات تجدر ما قد نشرته، وإن إعادة نشر المقال أو الموضوع الصحفي أصبح أحد تقاليد ما يسمى بالصحافة الكردية في بغداد بسبب عزوف الكتاب الكرد عن التعامل مع هذه المؤسسات الثقافية إلا من أتاها صاغرا مضطرا. وأما دار الثقافة والنشر الكردية فللأسف الشديد يديرها مدير عام هو العقيد خالد خوشناو، وهو من ضباط الشعبة الثالثة في دائرة الاستخبارات العسكرية. أرجو أن لا يعتقد المستمع الكريم أن هناك شكا يدور حول كونه ضابط استخبارات، أبدا، إنه ضابط وقد رأيناه في وزارة الثقافة والإعلام مئات المرات ببزته العسكرية وكامل رتبته على كتفيه. وهكذا، والمؤسف حقا أن وزارة الثقافة والإعلام سابقا والتي هي اليوم وزارة الثقافة ووزارة إعلام كانت ولم تزل تتعامل مع هذه المؤسسات وكأنها واجهات إعلامية للعرض وأدوات استخبارية وبأساليب ساذجة جدا تبعث على الهزل حقا. أما قسم اللغة الكردية في جامعة بغداد فيدخل فيه طالب ليتخرج دون أن يتعلم صياغة جملة كردية واحدة. إنه أسهل طريقة للحصول على شهادة البكالوريوس. وأما تجربة تدريس اللغة الكردية في المدارس الثانوية العراقية فهي داء وبيل والطرحة مزمنة وإهانة ما بعدها إهانة موجهة إلى لغتنا الكردية من خلال أكثر من دراسة قمت بها منذ عام 1972 وإلى قبل اعتقالي. إن أكثر من 90% من هذه المدارس لا تجري فيها عملية تدريس اللغة الكردية بل تعطى حصص اللغة الكردية للدروس الإضافية لأي مدرس كان إضافة إلى طقوس السخرية والهزء من هذه المادة.
البروفيسور بدر خان، مر عليكم عام وأنتم في كردستان بعد سنوات في السجن والإقامة الجبرية، كيف وجدتم الوضع الثقافي في كردستان؟
الحقيقة حتى عندما كنت في بغداد كنت مبهورا بالواقع الثقافي والإعلامي في كردستان لأني كنت أتقصى هذا الواقع الذي أنا منه، فالكلمة الكردية هي قدري وستبقى كذلك مطاف العمر. أني لأرى أن الواقع الثقافي في كردستان المتسم بالديمقراطية العالية وحرية التعبير صورة أتمناها قلبيا للعراق برمته. صحف ومجلات كثيرة، قنوات تلفزيونية وإذاعية عديدة، لا رقابة ولا موظفين رقابة مصابين بداء البارانويا القائم على الشكوك والتأويلات المريضة في التعامل مع النص، ولا أقلام مذعورة. هذا الشك الذي انتقل من الإعلام إلى مرافق الدولة الأخرى كالقضاء العراقي، فأصبح حتى القاضي يحكم بالتأويل والظن والشك والتوجيه. هذه هي صورة المثقف العراقي في بغداد عموما، والمثقف الكردي جزء من هذه الصورة بالتأكيد في بغداد، المدرس والمهندس والطبيب والقاضي ورجل الدين وإلى آخره، كلهم مرتعبون في دواخلهم. إن الصورة الديمقراطية المبنية على احترام حقوق الإنسان في كردستان اليوم صورة أتمناها في صيغتها الثقافية أولا لكل العراقيين إن شاء الله، ومن بعد في صيغتها السياسية التطبيقية.
أين تقف الثقافة الكردية من الثقافة العالمية اليوم من وجهة نظرك؟
بلا شك أحدث الإنترنت الذي دخل كردستان وبدأ يترسخ وينتشر بشكل ملفت للنظر في الوقت الذي دخل بغداد بشكل أعرج للأسف، ومشروط باشتراكات مالية باهظة وبرقابات مشددة. أقول يلعب اليوم الإنترنت والفاكس وحركة التواصل السريعة مع العالم في كردستان دورا كبيرا في ربط الثقافة الكردية والمثقف الكردي بحركة الثقافة العالمية. ولكن لدي ملاحظة أقولها وقلتها في كل مناسبة، أن الاهتمام باللغة العربية واللغات الأجنبية يجب أن يكون أكثر مما هو عليه اليوم بالنسبة للمثقفين الكرد. ففي الحقيقة نحن لا ننكر دور الكتاب المطبوع بالعربية في ثقافتنا، وإن انحصارا ملحوظا وغير مقصود من مسؤولي الإقليم البتة قد حدث في مستوى انسيابية المطبوع العربي في كردستان، وأعتقد أن سبب هذا هو حالة نفسية تمثل رد فعل لحركة التعريب المزمنة والشديدة التي عاشها الإقليم وعاشتها منطقة كردستان. وأتمنى أن تحظى المنطقة بنشاط لغوي عالمي أكثر لربط الثقافة الكردية أكثر فأكثر بحركة الثقافة العالمية.
سؤال أخير، صدر لكم قبل أيام كتاب باللغة العربية حظي باستحسان كثرة من المثقفين، ما قصة هذا الكتاب وما هي مشاريعكم المستقبلية؟
كتاب عنوانه المجتمع الكردي في المنظور الاستشراقي، وقد حاولت في هذا الكتاب الذي ضم 520 صفحة تقريبا رصد وتحليل انطباعات المستشرقين عن الكرد والحياة الكردية. وأتمنى أن يطبع الكتاب طبعة ثانية وينشر على صعيد أوسع، لأني في الواقع أرغب في اطلاع القارئ العربي على محتوى هذا الكتاب. أما مشاريعي الحالية فإني منكب الآن على تحقيق مخطوطة قديمة جدا لها علاقة بالتراث الكردي، وأعتقد أنها ستكون مؤثرة في تصحيح بعض الأمور التراثية. وقد تفضل السيد نيشيروان البارزاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بإحالتها لي للقيام بدراستها وتحقيقها تمهيدا لطبعها ونشرها في الأشهر القليلة القادمة.
البروفيسور بدر خان السندي، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعي الكرام، لعل من أهم ميزات شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أنها تلغي الحدود والحواجز والرقابات بين المجموعات البشرية. والكرد كشعب مقسم بين عدة دول وأنظمة حاولت احتواءه وإلغاءه وطمس خصوصياته القومية والإنسانية، وجد لنفسه الفرصة الذهبية في الدخول إلى أغوار هذه الشبكة الفسيحة والحرة لإنشاء مواقع تخدم قضيته وتراثه. فباتت المواقع الكردية تتزاحم وتتزايد يوما بعد يوم، ومن أجزاء كردستان الأربعة فضلا عن المجموعة المثقفة والمخطوية التي تعيش في أوروبا والتي كان لها الريادة في إنشاء وتطوير المواقع الكردية الأولى على الإنترنت ودفع الشباب الكردي في أوروبا للمشاركة فيها واستخدام اللغة الكردية في الكتابة مقالات ودراسات وشعرا وقصة وإلى آخره، بحيث تكونت مجموعة كبيرة ومهمة من الشباب الكردي الذي أصبح يجيد لغته الأم ويعبر بها عما يجول في نفسه وخواطره. والأهم من كل هذا ذلك الاحتكاك اليومي بين الطلبة والمثقفين الكرد في أوروبا وكردستان، وتبادل الآراء والأفكار حول المواضيع الأدبية والسياسية والحياتية بعدما دخلت شبكة الإنترنت لطور الاستخدام في إقليم كردستان العراق. فصرنا نقرأ رسائل ومداخلات كثيرة ومتعددة باللغة الكردية من السليمانية واربيل ودهوك وزاخو يوميا، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتقوية الصلات والوشائج بين الكرد. أعزائي المستمعين، أجرت المجلة الثقافية حوارا مع الشاعر صلاح حسن رئيس جمعية أور الثقافية في هولندا، عرض فيها للنشاط الذي تقوم به والمهام والمسؤوليات المناطة بها، وقال:
جمعية أور تأسست عام 1995 في مدينة رايزفايك، وهي ضاحية من ضواحي العاصمة لاهاي. تتكون الجمعية من شخصين، أحمد الركابي باعتباره مترجم، وصلاح حسن باعتباره شاعر ومؤسس للمنظمة، مع ثلاث هولنديين، أحدهم فنان تشكيلي، والسكرتيرة خريجة فلسفة والتاريخ، وشخص ينظم الإدارة المالية. طبيعة الحال جاء تأسيس الجمعية نظرا للجهل التام بالنسبة للشعب الهولندي بتاريخ العراق وحضارة العراق والإنسان العراقي. لذلك حاولت أن من خلال الجمعية أن أقدم لمحات من تاريخ العراق، الإنسان العراقي، معاناة الإنسان العراقي في الوقت الحاضر.
طيب أستاذ صلاح، يعني هل بالإمكان أن توضح للمستمعين بعضا من نشاطات جمعية أور؟
نعم، في الحقيقة لدينا نشاطات كثيرة جدا، يعني ابتداء من عام 95 أقمنا الكثير من المعارض التشكيلية والأماس الشعرية، وقدمنا عدد من المسرحيات، بالإضافة إلى دعوة شعراء وفنانين عرب وهولنديين أيضا، في محاولة لتقديم الثقافة الهولندية إلى الجالية العراقية والعربية في هولندا، والعكس صحيح أيضا.
نعم، آخر هذه النشاطات لو تذكرنا بها.
آخر هذه النشاطات الحقيقة كان عندنا نشاطين في نهاية هذا الموسم. أقمنا معرض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من اللاجئين من خارج من شمال أفريقيا ومن العراق، وحاولنا أن ننقل صورة هذه طبيعة الحياة في هولندا، كيف يعيش اللاجئ في هولندا، حياة الداخلية. حاولنا أن نقدمها للهولند حتى لكي يشاهدوا المعاناة التي يعاني منها الإنسان المغترب داخل هولندا، يعني حتى نحاول أن نقيم علاقات أو نمد جسور بين الهولنديين وبين اللاجئين الموجودين في الداخل في داخل هولندا. النشاط الأخير كان محاولة لتعريف الهولنديين بأن العراقيين على سبيل المثال أو العرب والمسلمين مثقفين إلى درجة تكفي لأن يفهموا العالم بشكل عام. على سبيل المثال قدمنا سونيتات شكسبير باللغة العربية والهولندية. الهولنديين لا يعتقدون أنه العرب لا يقرؤون ولا يعرفون المثقفين خارج بلدانهم، فلذلك حاولنا أن نقدم شكسبير كاسم وعلم معروف بالعالم أجمع، وقدمناه باللغة العربية والهولندية لأن كانوا يعتقدون أنه إحنا ما نعرف شكسبير وما مترجمي له، يعني شيء مضحك الحقيقة. نعم. هو جهل جهل يعني.
نعم. طيب سيد صلاح، بعد هذه الفترة من العمل، وكيف تقوم التجربة سلبا وإيجابا؟ يعني ما هي السلبيات التي رافقتها، ما هي الإيجابيات التي أفرزتها؟
الحقيقة العمل بطيء، يعني على سبيل المثال عندما نريد أن نقدم نشاطا معينا يعني علينا أن نطلب مساعدة، يعني علينا أن نبحث عن سبونسر كما يقال.
نعم.
بعدين ينبغي أن نبحث عن قاعة، عن مكان حتى نقدم فيه الأعمال، وهذه صعبة جدا في هولندا. لكن من خلال علاقاتنا مع الآخرين ونشاطاتنا كانت جدية الحقيقة، يعني نشاطات في صلب المعاناة، في يعني تقدم للهولنديين شيء جديد عليهم، فكان هناك مساعدة من قبل المتحف على سبيل المثال. المتحف يتيح لنا كل شهر يوم واحد حتى نقدم نشاطاتنا في القاعة اللي الموجودة في المتحف. مثلا المكتبة العامة ايضا بعد ان اكتشفت ان نشاطاتنا جيدة ورصينة بدت ايضا يعني يساعدونا في ايجاد مكان لتقديم عروضنا، لتقديم الاماسي وهكذا. السلبيات الحقيقة يعني ايش اقدر اقول عنها، مثلا بعض الاحيان نحتاج الى مصادر او معلومات او كتب غير موجودة في هولندا، فما اضطرنا الى طلبها مثلا من بيروت او من الاردن او من القاهرة، وهذه عملية بطيئة جدا يعني.
نعم. طيب استاذ صلاح، اخيرا هل تعتقد ان هناك نوع من الحماس الذي يبديه المتلقي لنشاطات الجمعية اور؟
نعم يعني الان
يعني الحضور جيد في نشاطاتها وفي فعالياتها.
بالتأكيد. اللي استغرب له انا يعني وزملائي في الجمعية انه الهولنديين الجمهور الهولندي اكثر من الجمهور العربي. هذه يعني الجمهور الهولندي متعطش لمعرفة على يعني تاريخ العراق على سبيل المثال، أو ما يجري في العراق من خلال شعراء يقرؤون قصائدهم للجمهور، ويحدث حوار بعد الأمسية، الجمهور يسأل الشعراء أو يسأل الفنانين. على سبيل المثال عندما قمنا المعرض التشكيلي 4 فنانين عراقيين في المتحف أيضا، الجمهور بدأ يتساءل يعني يسأل الفنانين، يجري حوار معهم مثل ما كتبت الصحافة فيما بعد، الصحافة الهولندية يعني ينقلون للجمهور الهولندي صورة عن 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 معاناة، صورة عن شعبهم في الداخل، صورة عن 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 الجمهور الهولندي متعطش إلى هذه المعلومات، لذلك دائما هناك جمهور هولندي أكثر من الجمهور العربي يحضر نشاطاتنا.
نعم. السيد صلاح حسن رئيس جمعية أور الثقافية في هولندا، وقد حدثنا من لاهاي، شكرا لك.
شكرا جزيلا.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، التطورات في الأراضي الفلسطينية تفرض نفسها على المحادثات الأمريكية البريطانية بعدما كان من المقرر أن تركز على الشأن العراقي. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي يتابع الزيارة التي يبدأها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للولايات المتحدة.
يصل اليوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى الولايات المتحدة لبدء مباحثات هامة مع الرئيس جورج بوش في منتجعه الخاص بكروفر تكساس يومي السبت والأحد. وأفاد تحليل لوكالة رويترز للأنباء أن هذه المباحثات ستتركز على الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد أن كان من المفروض أن تركز على وضع اللمسات الأخيرة للحملة العسكرية المحتملة ضد العراق للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين. ونسبت الوكالة لمصادر بريطانية أن توني بلير سيطلب من الرئيس جورج بوش التركيز على مسيرة السلام العربية الإسرائيلية والحملة العسكرية في أفغانستان وتأجيل النظر في الخيار العسكري في الشأن العراقي واستمرار العمل على عودة المفتشين الدوليين للعراق. وقبل وصول توني بلير بادر الرئيس جورج بوش بالإعلان أمس عن إفاد وزير الخارجية كولين باول إلى الشرق الأوسط للبحث عن مخرج دبلوماسي للمواجهة العسكرية الحالية في الضفة الغربية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية أوسع من مجرد وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الرئيس جورج بوش:
The world finds itself at a critical moment. This is a conflict that can widen or an opportunity we can seize.
العالم يعيش الآن لحظة حرجة في التاريخ الإنساني، فيمكن أن يتسع نطاق هذا الصراع أو أن ننتهز الفرصة المتاحة لإقامة السلام. ولذلك قررت إيفاد وزير الخارجية كولين باول إلى المنطقة الأسبوع المقبل للبحث عن دعم دولي واسع للرؤية التي سأعبر عنها الآن. أولا، العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1402. ثانيا، التوصل إلى وقف حقيقي للنار وإنهاء الإرهاب والعنف والتحريض عليهما. ثالثا، انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية بما في ذلك مدينة رام الله. رابعا، تنفيذ اتفاقيات تينت وميشيل التي وافق عليهما الطرفان، وذلك لبدء العمل في مسيرة الحل السياسي.
تينت and Mitchell plans which will lead to a political settlement.
ويقول لي هاملتون رئيس منظمة كارنيجي للسلام العالمي إن الرئيس جورج بوش قرر التحرك الآن دفاعا عن المصالح الأمريكية رغم عدم وجود أي ضمانات لنجاح مهمة كولين باول.
It's correct, of course, that you have no guarantee of success there. American Secretaries of State have gone.
صحيح أنه لا يوجد أي ضمان لنجاح مهمة كولين باول، وهناك بالفعل كثير من وزراء الخارجية قبله تم إفادهم إلى الشرق الأوسط على مر السنين، وبعضهم نجح في مهمته والبعض الآخر لم ينجح. لكن ما يحدث الآن هو أن إدارة الرئيس بوش أدركت أن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أصبحت مهددة، ويمكن مشاهدة ذلك في تتابع الاضطرابات في أسواق المال وارتفاع أسعار النفط، وفي تتبع المظاهرات التي عمت شوارع العواصم العربية وهددت الاستقرار هناك.
وأفاد تحليل وكالة رويترز للأنباء أن توني بلير سيلعب دور الوسيط بين أوروبا والولايات المتحدة لتقارب وجهات النظر بين الطرفين، خاصة في ضوء انتقاد كثير من الدول الأوروبية لعدم تدخل إدارة الرئيس جورج بوش بشكل نشط لإيقاف التوغل العسكري الإسرائيلي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية. ولكن مطالبة الرئيس جورج بوش أمس إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية والعودة إلى طاولة المباحثات سوف يحسن من أجواء المحادثات البريطانية الأمريكية. ويجمع المراقبون على أن أحداث العنف في الأراضي الفلسطينية سيكون هو الموضوع الأهم في المباحثات وليس الشأن العراقي. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
We'll be right back.
سيداتي وسادتي، رحبت كل من القيادة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بالمبادرة الرئاسية الأمريكية الجديدة، إلا أن بعض الشخصيات القيادة الفلسطينية رفضت اتهام الرئيس بوش الرئيس الفلسطيني بخيانة تطلعات شعبه، وفي حين استمرت العمليات الميدانية الإسرائيلية في غالبية مناطق الضفة الغربية. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة التالية.
خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الخاص بالشرق الأوسط ليلة أمس خلط الأوراق من جديد على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية بصورة خاصة والساحة الشرق أوسطية بصورة عامة، إذ أن مبادرة الرئيس بوش ليس فقط أوضحت معالم المرحلة الحالية التي بدت وكأنها غير منحصرة في إطار عملي أو توقيتي وهي مرشحة للتدهور، ليس إلا حتى إشعال النار والحرب الشاملة الشرق أوسطية. جاءت هذه المبادرة الرئاسية الأمريكية لتضع النقاط على الحروف ولو في مرحلة تمهيدية بدأت بعد ظهر اليوم بلقاء المبعوث الرئاسي الأمريكي الجنرال أنتوني زيني بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المعزول في مقره برام الله، وهو اللقاء الأول للرئيس عرفات مع شخصية رسمية بهذا المستوى منذ تطويق مقره. لقاء الرئيس عرفات والجنرال زيني يكمن في كونه بداية للمبادرة الرئاسية الأمريكية الجديدة لجهة التهدئة الواردة الأسبوع القادم مع وصول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول. أكثر من نتائج هذا اللقاء بين زيني وعرفات بالذات، حيث ليس من المتوقع أن يغير الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي المواقف المعروفة. وعلى هذا الأساس كما تتوقع المصادر المطلعة في القدس، فإن العملية الميدانية الإسرائيلية تستمر إلى الأسبوع القادم، حيث أكد وزير الدفاع الإسرائيلي فؤاد بن إليعزر أن هذه العملية لن تتوقف حتى تحقق الأهداف التي رسمت لها في توفير الأمن والاستقرار على حد تعبيره. المعلق الاستراتيجي لصحيفة هآرتس الصباحية اليومية قال في تعليقه بالصفحة الأولى اليوم أن الرئيس بوش لم يطلب في خطابه الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية، بل بدء الانسحاب والتوصل إلى وقف النار، وهذه المرحلة لا يمكن أن تسبق وصول الوزير باول وبدء نشاطاته، أي أن العملية الميدانية الإسرائيلية لابد أن تستمر في غالبية المناطق الفلسطينية إلى ما وراء نهاية الأسبوع القادم، وبوسع القوات الإسرائيلية بنظر المعلق أن تعمل على إتمام المهام التي أكلت إليها على حد تعبيره. أما على الصعيد الرسمي فقد رحبت مصادر ديوان الوزير الأول أرييل شارون بخطاب الرئيس بوش، مشيرة إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي من إسرائيل لابد أن تأتي بعد أن يتم تحقيق الأهداف للعملية الميدانية الإسرائيلية في قطع دابر الإرهاب على حد تعبير هذه المصادر. كما أن القيادة الفلسطينية رحبت هي الأخرى بمبادرة الرئيس بوش، وقالت أن الطرف الفلسطيني أعرب منذ البداية عن التزامه بوقف النار وتوصيات تنت وخطة ميشيل، إلا أن بعض شخصيات القيادة ومنها وزير الحكم المحلي الدكتور صايب عريقات ورئيس المجلس التشريعي أبو العلاء أعربت عن أسفها لحديث الرئيس بوش الذي اعتبرته هجومي وليس في محله والمتعلق بالرئيس عرفات، مشيرة إلى أن الرئيس عرفات لم يخن شعبه بل يعبر عن تطلعات هذا الشعب في مواقفه هذه. بقي أن نعود ونشير إلى الموضوع الآخر الذي ورد في خطاب الرئيس بوش ليلة أمس، وهو المحاولات التي استمرت بعد ظهر اليوم من الجنوب اللبناني لإطلاق النار وفتح جبهة جديدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذا الموضوع ينذر ليس فقط بعواقب وخيمة كما تشير المصادر الإسرائيلية، بل يخلط الأوراق ليس في مسار مبادرة التهدئة الأمريكية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
Thank you. إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
نشرة Middle East Intelligence Bulletin معروفة بإصداراتها المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط، ولقد نشرت في عددها الأخير تحليلا بعنوان في حرب ضد العراق هل يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد على تركيا، بقلم توماس باتريك كارول، وهو ضابط سابق في الخدمة السرية التابعة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. مراجعة لأهم ما ورد في التحليل مستمعين الأعزاء، موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. يقول كارل إن العديد من الأتراك لم يشعروا بالارتياح إزاء مشاركة بلادهم في حرب الخليج عام 1991، بل وكان بعضهم يحبذ الحياد، غير أن عددا كبيرا آخر لم يمانع أبدا مشاركة تركيا في الحرب، وعلى رأسهم الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال الذي كان متحمسا تماما لفكرة فتح جبهة ثانية ضد صدام حسين في شمال العراق، تدخل بموجبها دبابات تركية وتتوجه جنوبا نحو بغداد لتلتقي فيها القوات الأمريكية المتقدمة من الجنوب. ولكن خطته الجريئة لم تتحقق نتيجة معارضتها من قبل المؤسسة العسكرية التركية المعروفة بالتحفظ، غير أن أوزال لم يتخلى أبدا بحسب التحليل عن تأييده العملي والمعنوي للولايات المتحدة، كما ظل طوال فترة حرب الخليج يحث الأمريكيين على مواصلة القتال حتى تتم إطاحة صدام حسين. ولكن التحليل يوضح أيضا أن تغييرا قد طرأ على توجهات الرأي العام التركي، ولم يبقى سوى عدد قليل من الأتراك يرحب بتوسيع أمريكا حربها ضد الإرهاب لتشمل هجوما عسكريا على صدام حسين، وما من زعيم تركي يرغب في الاشتراك في مثل هذه العملية. ويوضح الباحث أن تردد أنقرة لا يعني بأي حال من الأحوال تعاطفها مع صدام، كما لا يشير أبدا إلى توجه تركيا نحو إعادة نظرها في تحالفها الوطيد المستمر منذ نصف قرن مع الولايات المتحدة.
وينسب ضابط الاستخبارات السابق التردد التركي إلى قلق أنقرة الشديد إزاء العواقب العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية المترتبة على غزو العراق. ويضيف كارول في تحليله أن الفكرة المنتشرة منذ اعتداءات أيلول الماضي الإرهابية والمشيرة إلى قيام صراع بين الحضارتين الإسلامية والغربية لا مكان لها في أيديولوجيا الجمهورية التركية المعاصرة، بل إن تركيا تتوقع أن يسفر صدام حقيقي بين الإسلام والولايات المتحدة عن كارثة جسيمة، الأمر الذي يفسر ارتياح الأتراك من تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش التي أكد فيها أن عدو أمريكا هو الإرهاب وليس الإسلام. ويتابع كارول قائلا إن تركيا حين تركز الجهد الأمريكي على أفغانستان لم تتعهد فقط بدعم المجهود الحربي، بل أرسلت أيضا عدة مئات من أفراد قواتها المسلحة إلى أفغانستان للمشاركة في قوة حفظ السلام، كما عرضت توليها قيادة هذه القوات داخل أفغانستان. أما الأهم في نظر واشنطن وحسب التحليل ورغم أهمية هذه المساهمة العسكرية، يتمثل في المغزى السياسي الكامن في تعاون المسلمين الأتراك ميدانيا مع حلفائهم الأمريكيين في أفغانستان.
وتمضي الدراسة إلى أن الحديث عن تحرك أمريكي محتمل لإطاحة صدام حسين أثار ومنذ البداية عدم ارتياح أنقرة إزاءه، وتضيف أن تركيا المعاصرة دأبت على تحاشي المغامرات العسكرية كلما كان ذلك ممكنا. ويؤكد كارل أن الحرب تقترن في أذهان الأتراك بالموت والخسائر، وهما نتيجتان سعت تركيا إلى الابتعاد عنهما على مدى السنوات الثمانين الماضية. ويتابع الكاتب مؤكدا أن هناك ثلاثة اعتبارات تركية لا بد للولايات المتحدة من التعامل معها ومعالجتها قبل أن تنضم أنقرة إلى الحرب ضد صدام. أولها الاعتبارات العسكرية. ويتابع قائلا إن تركيا تحتفظ بنحو 300,000 من قواتها في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، أي في المناطق المتاخمة للحدود مع العراق. أما الأهم بحسب التحليل فهو احتفاظ الجيش التركي منذ 1995 بوجود عسكري داخل الأراضي العراقية، الأمر الذي جعل الحدود بين البلدين لا تتجاوز كونها خطا مرسوما على الخرائط. وهذا ما يتيح للقوات التركية العمل في أراضي الدولتين بسهولة تكاد تكون متساوية. وفي ضوء وجود هذه القوات التركية الكبيرة في شمال العراق، يقول الكاتب إنه ليس من الصعب تفهم الهواجس العسكرية في أنقرة، فاحتمال تورط الجنود الأتراك في أي قتال ضد النظام العراقي يبدو احتمالا كبيرا سواء وافقت أنقرة رسميا على المشاركة في العملية أم لم توافق. ومن أجل الحصول على رأي عربي حول التوجهات التركية، اتصلنا بالباحث اللبناني المتخصص في الشؤون التركية محمد نور الدين، الذي علق على الجانب العسكري منها بقوله:
أي ضربة أمريكية إلى العراق لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الطرفين، الطرف العربي والطرف التركي. هذا ضروري على الصعيد اللوجستي العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية تفضل تأييد عربي سياسي على الأقل على أن تكون العمليات العسكرية منطلقها شمال العراق لسببين. الأول، أن الدولة الوحيدة التي يمكن أن تكون حاضرة للمشاركة في مثل هذه العمليات بقواتها العسكرية هي تركيا. ثم إن هناك قوات للتحالف الشمال الكردي ومعه بعض المعارضة العراقية أيضا يشكل في حد الأدنى حوالي حسب المعلومات الاستخباراتية التركية ما لا يقل عن 50,000 مقاتل كردي في حال لو اجتمعوا جميعا. لذلك العمليات العسكرية التي ستنطلق من الشمال تتطلب تعاونا وتنسيقا بين القوات الكردية والقوات التركية، إن كانت التي ترابط الآن في شمال العراق أو التي يمكن أن تدخل فيما بعد. لا يمكن القوات الكردية لوحدها أن تتقدم أو أن تحقق أي شيء على الأرض بدون مساعدة واضحة من القوات التركية، وبالتالي لا يمكن قيام أي عملية عسكرية بدون مشاركة تركية. لهذا السبب الهاجس أن تتورط تركيا أو القوات التركية المرابطة في العراق عسكريا في أي معركة لا تريدها هو الذي يقف أمام ممانعة تركيا عن ضرب العراق، أعتقد في غير محله، لأن العملية العسكرية لم تتم إلا بموافقة تركية ومن غير الممكن أن تحقق القوات الكردية أي مكسب على الأرض بدون مساعدة القوات التركية.
ويمضي التحليل إلى أن الاعتبارات الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في إثارة قلق تركيا، ويضيف إن أنقرة تخشى أن تؤدي إطاحة صدام حسين إلى تفكك العراق، خصوصا في حال إضعاف الجيش العراقي بدرجة يعجز معها على الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، كما تخشى تركيا أن يسفر الأمر عن قيام دولة كردية في شمال العراق مجاورة للمناطق الكردية الواسعة في تركيا ذاتها. ويؤكد الكاتب أن تركيا لا تستهين أيضا بقيام حزام شيعي ممتد من إيران إلى لبنان وإلى البحرين. أما محمد نور الدين فلقد علق على هذا الهاجس قائلا:
أنا أؤيد تماما الشق الأول من هذه الاعتبارات، وهو أن تركيا هاجسها الأول والأساسي وربما الأخير هو المستقبل الواقع الكردي الموجود في شمال العراق. يعني أعتقد أن أي تأخير في أي عملية أو حتى أي معارضة تركية سياسية ظهرت على لسان السياسيين وحتى على لسان القادة العسكريين وفي مقدمهم رئيس الأركان التركي، وهو أدلى بأكثر من حديث إلى الصحف التركية والأمريكية تحديدا. الهاجس النشوء الدولة الكردية هو الذي يقلق بال الاستراتيجيين والنظام التركي. لهذا السبب التأخير في ضرب العراق يعود في أحد أسبابه إلى أن الأتراك والأمريكيين لم يتفقوا حتى الآن أو لم يتوصلوا إلى صيغة لمستقبل الواقع الكردي في شمال العراق. حتى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها قالت للمسؤولين الأتراك على لسان تشيني عندما زار أنقرة مؤخرا، وهذا ورد في محضر المحادثات الذي سرب في اليوم التالي مباشرة لهذه المحادثات، قال لن تنشأ دولة كردية أبدا في شمال العراق. لكن مع ذلك الأتراك يتوجسون من هذا الهاجس. عندما يحصل الأكراد بصورة شبه كاملة على ضمانات بأنه لن تنشأ دولة كردية في شمال العراق، الأتراك أنقرة لن تقف لحظة واحدة عقبة أمام أي تدخل عسكري أمريكي، بل ستكون في مقدمة المساهمين به. حزام شيعي سينشأ في جنوب العراق، يعني أن هناك كيان ما للشيعة في جنوب العراق سيكون لإيران تواصل معه بشكل أو بآخر. وإذا قلنا بأن هناك كيان شيعي سينشأ، يعني أن هناك كيان كردي أيضا سينشأ في شمال العراق. يعني هناك علاقة جدلية، إما أن يبقى العراق كله موحدا وإن ربما ضمن سياق فيدرالية، وإما أن يتقسم. لا يمكن عدم نشوء دولة كردية ونشوء كيان شيعي ما في جنوب العراق. وبالتالي أعتقد هؤلاء مترابطان، فإذا ألغي هاجس الدولة الكردية في شمال العراق أعتقد هاجس الكيان الشيعي في الجنوب لن يظهر أبدا، وهو لا يملك حتى البنى المتوفرة لنشوء كيان كردي في شمال العراق أو لنشوء الواقع الذي قام في شمال العراق عند الأكراد بعد حرب الخليج الثانية. لذلك هذا الهاجس أعتقد غير موجود.
وينتقل المحلل إلى الاعتبار الثالث والأخير المثير لقلق تركيا إزاء أي عمل عسكري أمريكي ضد العراق، ويقول إن الاقتصاد التركي البادئ لتوه في المثول إلى الشفاء من أزمة اقتصادية لم تشهد تركيا مثلها أبدا سيتعرض إلى ضغوط كبيرة للغاية نتيجة أي حرب ضد النظام العراقي، الأمر الذي يعرض بقاء حكومة رئيس الوزراء بولند أتشافيت إلى الخطر. ويضيف كارل أن أتشافيت رجل مسن يعرف جيدا أن حياته السياسية المميزة توشك على الانتهاء، الأمر الذي يجعله يقاوم كل ما يعارض حكومته إلى فقدان ثقة البرلمان فيها وإلى انهيارها. غير أن محمد نور الدين له رأي آخر إزاء التوجه الاقتصادي التركي، إذ يقول:
لقد ذكر الكثير من المعلقين عندما عشية ذهاب أتشافيت في منتصف كانون الثاني يناير الماضي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش أن المعارضة الشاملة المدنية والعسكرية لأطراف النظام في تركيا لضربة أمريكية إلى العراق هدفها الضغط والتهويل على الإدارة الأمريكية من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية أو تعويضات اقتصادية على أي خسائر يمكن أن تنشأ جراء موافقة تركيا ودخولها على في حرب مع الولايات المتحدة ضد العراق. هذا الهاجس لا شك أنه موجود، الهاجس الاقتصادي. الأتراك يقدرون خسائرهم في العشر سنوات الأخيرة من جراء الحصار على العراق بحوالي 30 مليار دولار. والوضع الاقتصادي كما تفضلت قبل قليل وإن يشهد بعض التحسن، لكن الوضع الاقتصادي في تركيا شهد حتى الآن الانهيار الأسوأ في تاريخ الجمهورية منذ 19 شباط 2001 وحتى الآن. إن مع ذلك أعتقد 11 أيلول كان بمثابة حرب باردة جديدة بالنسبة لتركيا، وكانت أحدى أكبر المستفيدين من نتائجه لجهة الدور أو حجم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به تركيا العلمانية من جهة والقوية والتي تطل حدودها على الكثير من الدول التي تعارض السياسات الأمريكية وبعضها أدخله بوش ضمن محور الشر وهو العراق وإيران. الهاجس الاقتصادي من خلال تجربة ما بعد 11 أيلول غير موجود بتاتا. لا يمكن، تركيا لن تتحول إلى أرجنتين رغم أن الظروف تحولها إلى أرجنتين ثانية موجودة أكثر من الأرجنتين، لكن حاجة الولايات المتحدة إلى تركيا جعلتها تضخ لها عبر البنك عبر صندوق النقد الدولي منذ شهرين 17 مليار دولار، 9 مليارات دولار منها مباشرة ونقدا والأخرى مقسطة على يعني موزعة على سنتين. لذلك الناحية الاقتصادية أبدا ليست عقبة أمام تركيا، تركيا حاجة ماسة والولايات المتحدة مستعدة للتعامل معها كولاية أمريكية رقم 51. هذا ما أراه.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
الناس قالوا الشاعر.